بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. هذا موقف عظيم في زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لحاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيمن بركة رضي الله عنها. فقال أبو بكر لعمر وهو السابق إلى الخيرات، قال له بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. تأمل كيف أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وهما أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، أبو بكر وعمر، يزوران حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة حبشية، يزورانها وهي أقل منهم درجة ومنزلة، لكن يفعلان هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحق لأهله ويرد الجميل، فعرف فضل أم أيمن عليه، هي الذي قامت على حضانته ورعايته منذ طفولته، فكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأمه وأم أيمن من المدينة إلى مكة بالأبواء، كانت أم أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي قامت عليه ورعته وحملته رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويتعاهدها بالزيارة، وهكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده صلى الله عليه وسلم. فقال: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلا تأنف أن تزور من أقل منك منزلة ودرجة، فهذا من تمام التواضع. وكما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، أجاب دعوة خياط دعاه إلى طعام، أجاب دعوة امرأة عجوز، أجاب دعوة أعرابي زاره أعرابي ثم أزاره النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم في تواضعه. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ظن أنها تبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهي كانت حاضنته، فذكراها بأن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما في الدنيا، كما قال الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا الله تعالى ما توفى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن خيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلقى ربه جل وعلا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله جل وعلا،
شوقا للقاء الله، فذكراها بهذا أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تبكين؟ هكذا يواسيانها. فقالت: انظر إلى هذه المرأة الحكيمة الفطنة، هي ما تجهل هذا. قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف هذا وما أبكي لأجل هذا الأمر، أعرف أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. فقالت: إذن ما الذي يبكيها؟ قالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه النعمة العظيمة، نعمة عظيمة ما شعر بها إلا من عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم. تخيل تعيش في زمان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة، تشعر بكمال القرب من الله تعالى، وكأن الله تعالى شهيد على كل تصرفاتنا وأعمالنا وحياتنا، ويتدخل مباشرة تدخلا فوريا بإنزال جبريل فيما يحدث من وقائع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم وهم يعيشون مثل هذا الجو؟ يعني مثلا تأتي امرأة خولة بن ثعلبة رضي الله عنها تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم من أن زوجها ظاهر منها، وهي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تحاوره تشتكي إلى الله، فينزل الله تعالى آية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كيف يكون وقع هذه الآية على قلبها وعلى قلب الصحابة رضي الله عنهم عندما علموا هذه الحادثة؟ وهكذا الله تعالى يسمع ويرى وينزل كلامه ويوجههم وينزل عليهم النور، ينزل عليهم الوحي الذي فيه سعادتهم. أنصاري يؤثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعياله وزوجته، ويطعمه من طعامه الذي لا طعام عنده إلا هذا الطعام، فتنزل آيات: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يمتنع أبو بكر رضي الله عنه من أن ينفق على مصطح، لأنه خاض في من خاض مع أهل الإفك في حادثة الإفك، وتكلم في نقل الشائعة عن عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة. فينزل الله تعالى آيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني يشعرون أن الله يخاطبهم خطابا مباشرا فيما يحصل لهم من حوادث. الله أكبر، شيء ما يمكن أن نشعر به الآن. صحيح القرآن يعالج كل شؤون حياتنا والحمد لله، لكن يختلف الأمر تماما عندما تنزل الآيات غضة طرية من عند الله تعالى على المسلمين. كيف يكون قلب العبد ويشعر كأن العالم العلوي متصل اتصالا مباشرا بالأرض، والله تعالى يتكلم وينزل وحيه ويرعى عباده المؤمنين ويسددهم ويصحح ما يقعون فيه من أخطاء ويوجههم ويحذرهم ويعظهم. الله أكبر، هذه نعمة عظيمة جدا. ولهذا تأمل كيف شعرت أم أيمن رضي الله عنها بفقد هذه النعمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فقالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. لذلك يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقتل عثمان، بدأت الفتن وتفرقت الأمة. هذه نعمة عظيمة. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. قال رواه مسلم. قال وسبحان الله هكذا الإخوة. يعني تذكر الآن يعني موقفا في زيارة الفقراء والمساكين، لعلنا نختم بهذا. سمعت مرة قصة عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه ذات مرة وهو يعني يدرس الطلاب، فكان هناك طالب يمني فقير، والشيخ دائما يدعوه ويأتي عند الشيخ. فهو في يوم من الأيام استحى من الشيخ فقال للشيخ بن باز: يا شيخ تفضل عندنا الليلة على العشاء. وهكذا قالها وهو يعلم أنه فقير، ما عنده شيء في البيت، ما عنده حتى طعام يأكله إلا شيء قليل جدا، لكن من باب رد الجميل. والشيخ دائما يعني يدعوه إلى طعامه إلى غدائه إلى عشائه، ويأتي إلى بيت الشيخ. وهكذا كانت عادة الشيخ رحمه الله تعالى في كرمه. فقال ذات يوم للشيخ: الشيخ اليوم عشاءك علي. ما ظن أن الشيخ يعني سيجيبه، فقال: خلاص تم، اليوم نزورك. فهو أسقط في يده، قال: الآن أنا ماذا فعلت؟ فبعد درس العشاء الشيخ قال له: تعال معي لأني عندي شغل في قصر الملك ولابد أن أذهب، دعوني هناك لابد أن أذهب، لكن أنا لا أضيع دعوتك، فأنت تعال معي، اركب معي السيارة. يقول ركب معه وذهبوا إلى قصر الملك فهد رحمه الله تعالى. ألقى الشيخ كلمة، كانت هناك كلمة تذكيرية في المجلس، ثم دعاه الملك للعشاء. فقال الشيخ: أنا اسمحوا لي، أنا جئت لكم ألقي الكلمة كذا، لكن ذكرت لكم أني أنا معزوم هذه الليلة، أنا معزوم عند شخص ما أستطيع أن يعني أتأخر عليه. قالوا: كيف شيخ أنت عزيمة ملك، من هذا الذي يعني تقدم دعوته على دعوة الملك؟ قال: خلاص أنا أعطيت كلمة وسامحوني. ويقول هذا اليمن يقول: أنا أشوف أصناف المأكولات والمشروبات وأنا ما عندي شيء، والشيخ يقول أنا معزوم عند رجل لا إله إلا الله. فالمهم خرج من القصر ودخل وركب مع السيارة، قال: هيا نذهب إلى بيتك. يقول: الآن أنا محرج. يقول: ذهبنا إلى البيت، أدخلت الشيخ، شيخ أعمى ما يرى، دخلت البيت وقلت حق الزوجة: يعني أي شيء عندنا أخرجيه، ما الشيخ بن باز جاي عندنا اليوم. فيقول: ما كان في البيت إلا يعني خبز فقط مع ماء، يعني شيء يسير جدا. وبالفعل الشيخ أكل الموجود، ويعني كان في غاية الانشراح والسعادة والراحة، ويأكل هذا الأكل الخفيف ويتحدث ويسألون ويجيب، ومجلس علم ومجلس إيمان وذكر وهكذا رحمه الله تعالى. هكذا كانت عادة أهل الفضل أهل الخير والعلماء رحمهم الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.